أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، إن الله كان على كل شيء شهيدا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا.
نبدأ إن شاء الله في تفسير هذه الآيات الكريمة. يقول الله عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله. هذه الآية الكريمة لها سبب نزول، وقد جاء في سنن الترمذي بإسناد صحيح أن أم سلمة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، الرجال يغزون أو تغزو الرجال ولا نغزو، وإنما لنا نصف الميراث. تسأل يعني لماذا؟ فنزل قول الله عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. أيضا ذكر ابن أبي حاتم في التفسير، وتفسير ابن أبي حاتم من التفاسير التي تدخل في نوع التفسير بالمأثور. والمقصود بالتفسير بالمأثور ما هو؟ نعم، يعني ما جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة السلف الصالح مسندا. فابن أبي حاتم رحمه الله في ذكر في تفسيره أن امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، للذكر مثل حظ الأنثيين، وشهادة امرأتين برجل، أفنحن يا رسول الله في العمل هكذا؟ تقصد في الحسنات في الأجر، يعني عملنا العمل والرجل عمل العمل نفسه، فهل يكون لنا نصف مال الرجل؟ إن عملت المرأة أو امرأة حسنة كتبت لها نصف حسنة، فأنزل الله هذه الآية. وهذه الآية الكريمة فيها نهي من الله عز وجل للمؤمنين والمؤمنات بألا يتمنى أحد منهم مال الآخر ظنًا منه أنه خير منه وأفضل منه. فالله عز وجل يقول: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ثم جاء بيان حال الرجال وحال النساء، فقال عز وجل: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب، يعني كل واحد منهم سوف يؤتى جزاءه موفا غير منقوص. فالرجال لهم نصيب وأجر وثواب مما اكتسبوه. طبعا كلمة أجر وثواب ونصيب تحتمل المعنيين، قد يكون ثوابهم عقابا وقد يكون ثوابهم نعيما، فكل ما قام به العبد مما اكتسبته يداه واجترحته فإنه سوف يجزى به. وكذلك أيضا فقد جعل الله عز وجل بحكمته فرقا بين الرجال والنساء، ففضل بعضهم على بعض. فالرجال لهم خصائص تختلف عن خصائص النساء، وقد خص الرجال بأمور لم تكن في حق النساء مثل مثلا الجهاد في سبيل الله، فإنه في حق الرجال وليس للنساء، أو ليس على النساء جهاد. منها أيضا مضاعفة الميراث في كثير من الأحيان وليس دائما. بالمناسبة هذه من المسائل التي ربما يقع البعض في إطلاق الحكم أن نصيب الرجل ضعف نصيب المرأة في الميراث، وهذا الكلام غير صحيح على إطلاق، فإنه هناك حالات في الميراث تكون المرأة فيها أكثر من الرجل، وفي حالات تتساوى مع الرجل. وقد مرت بنا حالة في آية المواريث يتساوى فيها الذكر مع الأنثى، تذكرون هذه الحالة؟ نعم، الإخوة لهم في أي حالة؟ في ميراث الكلالة، ميراث الكلالة، فإنه إذا كان له إخوة يعني من الأم كما في قراءة سعد بن أبي وقاص فإنهم يقتسمون المال، فلا يقال للذكر مثل حظ الأنثيين. بينما في ميراث الكلالة إذا كان الورثة إخوة لأم اللي عفوا لأب أو أشقاء فهناك يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن الشاهد من هذا، وهذا استطراد يعني، أن نقول أن الرجال فضلوا بضعف الميراث، هذا في الجملة في الغالب، وإلا فهناك حالات تكون فيها المرأة أكثر من الرجل أو تكون مساوية له. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لا يتمنى الرجل فيقول ليت أن لي مال فلان وأهله، فنهى الله سبحانه عن ذلك، ولكن ليسأل الله من فضله. طيب، التمني هنا المقصود به المنهي عن أي تمني؟ اللي هو الحسد، تمني الحسد، هذا الذي جاء النهي فيه في الآية. لا تتمنوا، يحمل على معنيين أو على حالتين. إذا كان من خصائص الرجال فلا يجوز التمني بالنسبة للنساء أن تكون مثل الرجل، ولا العكس، هذا في كل الأحوال، في كل الأحوال. أما إذا كان تمني يشترك فيه الرجال والنساء، يعني لو أن رجلا تمنى أن يكون له مال مثل مال فلان أو فلانة، أو يكون له أولاد كما لفلان أو فلانة، هذا تمني، هل هو محرم أو جائز؟ إن كان هذا التمني من باب الغبطة أن يكون له مثل مال فلان من غير رغبة زوال نعمة أنعمها الله على أخيه أو أخته فلا حرج في ذلك. أما إذا كان هذا التمني فيه رغبة بأن ينزع الله نعمته من أخيه أو من أخته فإن هذا من الأمور التي ينهى عنها. الرجال لهم كما قلت أمور خاصة بهم مثل الجهاد، ومثل أيضا ما الأشياء التي خص بها الرجال في باب العبادات؟ صلاة الجماعة فإنها لا تجب على المرأة، صلاة الجمعة لا تجب أيضا على المرأة. وبالنسبة للنساء فلهن أيضا شيء يختصصن به دون الرجال، كما في التربية مثلا، تربية الأولاد، حضانة الأولاد في حالات معينة تكون للمرأة ولا تكون للرجل. أيضا المرأة خصت بطاعة الزوج، وهو باب من أبواب حصول مرضاة الله عز وجل، ولعلنا نأتي لشيء من هذا. ثم قال جل وعلا: واسألوا الله من فضله، يعني لا بأس أن الإنسان يتمنى، لكن كما قلنا من غير تعدي، سواء كان هذا التعدي تعديا على غيره من المسلمين أو تعديا في الدعاء نفسه. كيف في الدعاء نفسه؟ كأن يسأل العبد ربه سؤالا مما لا يجوز له ولا يحق له. مثلا لو أن رجلا سأل أن يجعله الله نبيا مثلا، هذا من التعدي في الدعاء، سأل الله أن يرفعه عنده في السماء، الله قادر، الله قادر على كل هذا، لكن هذا ليس من حقه أن يسأل. إذن السؤال الله من فضله مما يجوز أن يسأله العبد. قال عز وجل: إن الله كان بكل شيء عليم. فهو عليم بخصائص الرجال وما يصلح لهم، وعليم أيضا بما يكون للنساء ويصلح لحالهن. فلا ينبغي للرجل أن يتمنى حال المرأة، أن يقول ليتني امرأة، لا يجب عليه الجهاد ولا النفقة ولا صلاة الجماعة. ولا يجوز المرأة العكس، أن تتمنى ما يكون من حال الرجل، لأن الله حكيم وبكل شيء عليم. فالله جعل للرجل نصيبا وجعل للمرأة أيضا نصيبا، ولن ينقص من حق أحدهما. نحن إن شاء الله بين الأذان والإقامة اليوم سيكون هناك إجابة عن الأسئلة، فاللي عنده سؤال أو استفسار يسجل أو يكتبه في الأوراق الموزعة، إن شاء الله سنجعل ما بين الأذان والإقامة اليوم لإجابة الأسئلة. قال عز وجل بعد ذلك: ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. ولكل جعلنا موالي، الموالي جمع مفردها مولى. كلمة مولى في اللغة من الألفاظ المشتركة التي تحتمل عدة معاني، فمن معاني المولى أو الموالي من يتولى غيره وينصره ويعينه، تطلق على من ينصر غيره ويعينه ويكون عونا له، يطلق عليه مولى. يدل على هذا قول الله عز وجل: فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. وقد جاء أيضا في حديث زيد بن أرقم الذي رواه الترمذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه، فعلي مولاه. المعنى الثاني من معاني المولى المعتق. المعتق يسمى مولى، والمعتق يسمى أيضا مولى، وهذه من ألفاظ الأضداد تأتي بمعنيين مختلفين. السيد نفسه يقال له مولى، ولذلك يناديه عبده أو أمته أو فتاه وفتاته، وهو أولى أن يقال في حقهم، يقال يقول يا مولاي، يعني سيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق، أي المعتق نفسه. وأما المعتق بالفتح، فتح التاء، فدليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مولى القوم من أنفسهم، إن مولى القوم من أنفسهم. ما المقصود بكلمة إن مولى القوم؟ يعني الأمة، أو نالق الأمة، نقول العبد لأنه خاص بالذكور، مولاه. فهو إذن العبد يكون مولى والسيد يكون مولى. طيب ما الذي يبين لنا المعنى؟ ممكن يصير فيه نوع من اللبس سياق الكلام. لو قلنا: قال المولى لغلامه، من المقصود؟ ما المقصود بالمولى هنا؟ السيد. لو قلنا: قال المولى لسيده، صار العبد هو المولى. نعم، فإذن هي من الألفاظ الأضداد. هذه ثلاثة الآن معاني من معاني المولى. أيضا معنى رابع: يطلق على من يتولى الأمر، يعني مسؤول، سواء كان ملكا أو وزيرا أو أميرا، فيقال يا مولاي. في نداء من يناديه يقول له يا مولاي، ليس يعني أنك أني عبد عندك، لا، وإنما مكانه ومنزلته يسمى ويطلق عليه هذا اللقب. أيضا من معاني المولى أو من الألفاظ التي يطلق عليها المولى: يطلق على الورثة والعصبة والقرابة. عصبة الرجل وقرابته يسمون موالي، لأنهم يتولون قريبهم في الإرث وينصرونه عند الحاجة. قال الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، في كتاب الله أولى فهم إذن موالي. وقال صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. كيف لأولى؟ المقصود يعني ممن كان من الموالي وهم الأقارب الذين يرثون وهم العصبة. نعم، نعود لمعنى الآية. الله عز وجل يقول: ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون، يعني لكل مسلم أو مسلمة جعلنا له موالي، يعني عصبة وقرابة يرثون ما تركه الوالدان والأقربون. لكل إنسان، كل مسلم، كل مسلمة جعلنا له عصبة يرثون ما يكون من الوالدين ومن الأقربين. هذا معنى. وهناك معنى آخر محتمل، أن يقال: ولكل جعلنا موالي يرثون مما تركه من الميراث، ما تركه الإنسان نفسه. يعني الأول المعنى الأول مما ترك الوالدان والأقربون، يعني كل واحد منا له أقارب، له عصبة يرثون من والديه ومن أقاربه. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن المقصود مما تركه هو، مما تركه هو، جعلنا له موالي، جعلنا له عصبة يرثونه من بعد وفاته. ثم استأنف، يعني يكون على هذا المعنى، استأنف وفسر هؤلاء الموالي بأنهم الوالدان والأقربون. كيف؟ يعني لاحظ، تأمل معي الآية. هنا يقول الله عز وجل: ولكل جعلنا موالي مما ترك. إذا وقفنا عند كلمة ترك، يكون المعنى لكل إنسان جعلنا له عصبة يرثونه مما تركه. طيب، الوالدان والأقربون، أي إن الموالي هم الوالدان والأقربون. تفسير، تكون الوالدان والأقربون تفسير لمن؟ للموالي. هذا المعنى الثاني. لكن المعنى الأول: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، يعني لكل مسلم جعلنا له عصبة يرثون ما تركه والداه وأقربوه. واضح المعنى؟ إذن على الوقف يختلف المعنى. ثم قال عز وجل: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. الذين عقدت أيمانكم، يعني الذين تعاهدتم وتحالفتم وإياهم بالأيمان. الأيمان جمع يمين، الحلف يعني، والمواثيق المؤكدة المغلظة. كيف؟ كانوا في الجاهلية بينهم حلف، يكون بين القبائل وبين الناس حلف ومواثيق، يمد أحدهم يده إلى الآخر ثم يقسمون ويحلفون الأيمان المغلظة على أن ينصر بعضهم بعضا وعلى أن يرث بعضهم بعضا. هذا كان وين؟ في أيام الجاهلية. فالله عز وجل يقول: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. آتوهم نصيبهم، يعني على ما اتفقتم عليه. فإن هذا الحلف وهذا الميثاق لا يزيده الإسلام إلا شدة وتأييدا. وقد كان هذا الأمر كما قلت شائعا في الجاهلية، لكن لما جاء الإسلام نسخه. نسخ ماذا؟ أي حكم؟ الميراث. يعني هم كانوا في الجاهلية مثلا قبيلتين يتفقون فيما بينهم أن يتوارثوا وأن ينصر بعضهم بعضا ويأخذون على هذا العهود والمواثيق. فلما جاء الإسلام أقر الحلف، الحلف نفسه أقره وأيده، لكنه نسخ حكم الميراث. فلا يجوز أن يرث من لا يستحق الميراث. يعني ليس مثلا أنا ليس لي حق شرعا أن أورثك أنت لمحبتك في قلبي أو لمكانتك، أقول أشركك في الميراث، ما يجوز. لماذا؟ لأن الميراث حدده الله عز وجل، فلا يجوز للإنسان أن يتجاوزه. إذن الله يقول فيما مضى وما سلف من أيام الجاهلية من المواثيق والعهود المغلظة التي كانت بينكم تستمر على ما هي عليه، لكن لا يعني ذلك إحداث شيء جديد في الإسلام، فإن الإسلام قد نسخه. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان الرجل يعاقد الرجل أيهما مات ورثه الآخر، أيهما مات ورثه الآخر. وقال بعض المفسرين إن المراد بالآية عقد النصرة والمعونة والنصيحة دون الميراث فقط، يعني الله عز وجل أثبت وأقر موضوع النصرة فقط ولم يقر موضوع ماذا؟ الميراث، فالميراث منسوخ. أما المواثيق والعهود في النصرة فباقية ولم ينسخها الإسلام، فهمتم؟ إذن الشيء الذي أبطله الإسلام ما هو؟ أن يرث بعضهم بعضا. أما عقود وعهود المواثيق والنصرة والحلف فلا بأس بها، إلا أن تكون طبعا حلفا على باطل أو نصرة لظالم على مظلوم، هذه لا شك أن الإسلام لا يقرها. وهذا القول اختاره ابن جرير الطبري، وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جبير بن مطعم قال صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة، لم يزده الإسلام إلا شدة. إذن الحلف هذا المقصود به ليس هو الميراث، وإنما أي حلف؟ النصرة والعون والتأييد. إن الله كان على كل شيء شهيدا، أي مطلعا مراقبا، لا تخفى عليه خافية فيما كتبتم أو تعاهدتم عليه. ثم قال عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. الرجال قوامون، قوامون جمع مفردها ما هو؟ قوام أو قيام أو قيام. وفي الحديث في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس في صحيح مسلم: اللهم أنت قيام السماوات والأرض، وهي بمعنى قيوم. طيب، في اللغة قوام تسمى ماذا؟ هذه الصيغة صيغة ماذا؟ صيغة مبالغة. وصيغة المبالغة ماذا تعني؟ على كثرة فعل الشيء. لما أقول فلان قتال يعني كثير القتل، فلان صوام أي كثير الصيام، قوام كثير القيام، نعم تواب كثير التوبة. إلا أنها في حق الله عز وجل لا يجوز أن نطلق عليها كلمة صيغة مبالغة. لماذا؟ لأنها حقيقة، فهي صفة مشبهة في حق الله، وإن كانت جاءت على وزن صيغ المبالغة الخمس، لأن صيغ المبالغة في اللغة خمس صيغ: فعال وفعيل وفعل ومفعال، خامسة نسيتها، نعم فعول، الخامسة فعول، هذه خمس صيغ تسمى في اللغة صيغة مبالغة. يقصد أن الشخص يبالغ في مدحه فيقال إنه صوام قوام، وبالغ في المدح، لكن في حق الله جاءت على نفس الوزن: تواب صبور شكور، هذه في الوزن صيغ مبالغة. لكن بعض العلماء تأدبا مع الله يقول: لا يجوز أن نطلق عليها صيغة مبالغة، بل هي حقيقة، فالله عز وجل كثير التوبة كثير الشكر لعباده الصالحين. نعم، البديل في ماذا؟ نقول صفة مشبهة. نعم، طبعا هناك في اللغة شيء اسمه صفة مشبهة، وفيه شيء اسمه صيغة مبالغة. فالمبالغة كثرة فعل الشيء يوصف بها الإنسان لكثرة فعله وإن كان يبالغ في مدحه، فهي نعم على صيغة المبالغة وزنا لكنها على الصفة المشبهة معنى، فهي حقيقة ثابتة في حق الله عز وجل. طيب نرجع مرة أخرى، الرجال قوامون، قوامون كما قلنا صيغة مبالغة، يعني الرجل كثير القيام على شأن المرأة. كيف يكون يعني يكون قوام عليها؟ لماذا؟ رعاية أمورها، القيام بحقوقها، النفقة عليها، المسؤولية الكاملة عنها في كل صغيرة وكبيرة. ولذلك الولاية تنتقل بعد زواج المرأة من أبيها إلى من؟ إلى زوجها. ولذلك حتى لو أن أباها أمرها بأمر وأمرها زوجها بأمر، تطيع من؟ تطيع زوجها، تطيع زوجها، فزوجها مقدم على أبيها وأمها كما ذكر ذلك الإمام أحمد وغيره. طيب هل يصح أن يطلق على الرجل سيد للمرأة، سيد المرأة؟ ممكن؟ ما هو دليلك؟ أنت عاد صاحب زوجات فكلهن يطلقن عليك سيد، هل لأنك سيد نسبا مثلا؟ ها؟ طيب عندك دليل؟ لا، هناك دليل في القرآن في سورة يوسف، وألف يا سيدها لدى الباب، من هو سيدها؟ زوجها، لهذه امرأة العزيز هذا زوجها. نعم، وجاء في المرويات أن زوجة سعيد بن المسيب رحمه الله كانت تقول، هذه تصلح للرجال يحبون الكلمة، تقول كنا لا ندعو أزواجنا إلا بما يدعى به الملوك والأمراء، ما قولك أحسن الله إليك سمعا وطاعة يا مولاي. هذا زمان، الآن انقلبت الآية. حدثني أحدهم يقول عندنا هنا في الخرج، يقول رأينا في سوق من الأسواق امرأة ورجل يعني يتبضعون يشترون، فجأة هكذا صارت بينهم خصومة فصفعته على وجهه أمام الناس. نعم، فأين القوامة الآن لمن؟ طبعا هي لا تتجرأ أن تضرب زوجها إلا لأن الواقع يشهد بهذا، ولا يمكن تضرب المرأة زوجها إلا أن يبدو أنها ضربته مرارا فاستمرأ الأمر فوصل بها الحال أن تضرب أمام الناس. طبعا هذا ليس معناها أن الرجل يكون عندها يعني يستأسد على الضعيفة، هذا من قلة المروءة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء فإنما هن عوان عندكم. ما معنى عواني؟ أسيرة، أسيرة. فلا تجد بعض الرجال، وهذا إن شاء الله نأتي له يعني في استكمال الآية وإن كان أظن الوقت لا يكفي، في قوامته يظلم المرأة ويعتدي عليها وعلى حقوقها بحجة أنه قوام عليها، فقوامها له وللرجال عليهن درجة، فلا شك أن هذا من الظلم العظيم. نعم، من باب التقدير له. ولهذا تجد سبحان الله على انتشار الآن العلم وعلى الترف وكثرة الأموال، إلا أن الخلافات أكثر بكثير مما كان، والشقاق والطلاق نسب مروعة ومخيفة. المجتمعات الإسلامية ما كانت معروفة بهذا الحال، وما ذاك إلا لأن هناك تدخل من الخارج في شؤون الزوجين، بدأوا ينتصرون كما يزعمون للمرأة فجعلوها تتمرد على الرجل، فصار هذا الخلاف الكثير. طيب لعلنا نقف عند هذا إن شاء الله، إذا الأسبوع القادم استكمل هذه الآية، وبالله التوفيق، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.